قال شارح الطحاوية ابن عبد العز وهو يعدد بعض الحكم التي تظهر من خلق إبليس ومن في معناه من النفوس الشريرة، ذكر منها فيما تقدم أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات، يعني خلق النفوس الطيبة والنفوس الشريرة، ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية وما عطف على ذلك، ومن ذلكم ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه، ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة وما يتبع ذلك. ثم قال ومنها أي من تلكم الحكم حصول العبودية المتنوعة من خلق إبليس التي لولا خلق إبليس لما حصلت هذه العبودية، وهذه العبودية من أحب المحاب إلى الله ومن الأمور التي يحبها رب العالمين، وفيها مصلحة لعباده المؤمنين المجاهدين. ثم قال فإن عبودية الجهاد سواء كان الجهاد بالنفس جهاد النفس أو جهاد العدو أو أي جهاد من أنواع الجهاد، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه وتعالى، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه. لذلك خلق النفوس الشريرة، أي خلق إبليس وخلق الكفار، وشرع لعباده المؤمنين الجهاد في سبيله ليجاهدوا الكفار وليجاهدوا عدوهم الشيطان، ولئلا تتعطل هذه العبودية حكمة منه سبحانه وتعالى خلق الناس على هذا التفاوت بين المؤمنين والكفار، لئلا تتعطل عبودية الجهاد وعبودية الموالاة لله والمعاداة في الله وعبودية الأمر، ولئلا تتعطل عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبودية الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء بأنواع الصبر الثلاث، ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى وعبودية التوبة والاستغفار. كل هذه العبوديات لولا خلق إبليس ومن يشبهون إبليس من الكفار لتعطلت هذه العبوديات كلها، وهي من أحب العبوديات إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم أيضا لئلا تتعطل عبودية الاستعادة بالله واللجوء إليه ليجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، هذه عبودية عظيمة، لأن التضرع إلى الله والتذلل له من أهم أو من أعظم أنواع العبادات، لأن أصل العبادة غاية الذل مع غاية الحب. هذا التذلل إلى الله واللجوء إليه عندما يجأر العبد باسمه سبحانه وتعالى وحده، هذه عبودية عظيمة، لولا خلق الله لهذه النفوس الشريرة لتعطلت هذه العبوديات كلها، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. هذا طرف من الحكم التي تحيط بهذه المسألة، والعباد لا يدركون ولا يحيطون بجميع الحكم، ولكن يذكرون ما يدركون. ومما ينبغي أن يعلم أن الإيمان بالله والإيمان بقدرة الله وبحكمة الله لا يتوقف على معرفة الحكمة. إن أدركنا الحكمة في خلق الله وفي أفعاله ازددنا إيمانا على إيمان بهذا الإدراك. وإن لم ندرك آمنا بالجملة بأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق إلا لحكمة، ولا يفعل إلا لحكمة، ولا يشرع إلا لحكمة من أسمائه العليم الحكيم. توقف إيمان المرء على إدراك الحكمة بحيث إنه لا يؤمن بالله وبقدرة الله إلا إذا أدرك الحكمة فيما خلق وفيما فعل وفيما شرع وفيما شرع للعباد إيمان ضعيف، وربما لا يصح، بل يجب أن يسبق الإيمان معرفة الحكم، ومعرفة الحكم مؤكدات للإيمان ومؤيدات للإيمان. لا يتوقف الإيمان على معرفة الحكم، فلتعلم هذه النقطة وهي مهمة. فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ الجواب فهذا سؤال فاسد فغير وارد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، أي فرض وجود المسبب بدون سبب. الله ربط الأمور بأسبابها، جعل لكل شيء سببا، ومن يأتي يتطفل فيقول لماذا لا يوجد المسببات بدون أسباب، سؤاله فاسد وتدخل منه فيما لا يعلمه ولا يعنيه، بل عليه أن يسلم لله الذي حكمة منه جعل لكل شيء سببا، جعل سبب وجود هذه العبوديات خلق إبليس وخلق هذه النفوس الشريرة. وإذا جاء متطفل فقال لماذا لا تحصل هذه العبوديات كلها بدون هذا السبب، يقال له هذا سؤال فاسد، كأنك تقول لماذا لا توجد المسببات بدون أسبابها. أما الرب سبحانه وتعالى في خلقه وفي أفعاله ربط المسببات بالأسباب، ذلك كفرض وجود الابن بدون أب، كأن يقول لماذا لا يوجد الابن بدون الآباء، أبناء يوجدون هكذا بدون آباء، وهذا سؤال فاسد. ووجود الحركة بدون المتحرك، حركة توجد دون أن يوجد من يتحرك وما يتحرك. وجود التوبة بدون التائب، كلام لا معنى له ولا يوقف عنده كثير. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، إذا كانت مرادة لله لما تفضي إليه من الحكم المذكورة وغير المذكورة، فهل تكون هذه الأسباب مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ هذه الأسباب المكروهة التي تفضي إلى أسباب، إلى أشياء كثيرة من محاب الله تعالى، هل هذه الأسباب من هذا الوجه، أي من حيث إفضائها أو من حيث إفضاؤها إلى محاب الله تعالى، هل من هذا الوجه هي محبوبة إلى الله أم لا؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، السؤال وارد وجيد ولكنه يرد على وجهين. الوجه الأول
فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضالها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله وأما من جهة وجوده من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، ولهذا كانت العقوبات الموضوعة.
فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم من الحكم التي ذكر بعضها، كأنها من أنها تفضي مثلا إلى العبودية والاستغفار وعبودية الاستعادة وغير ذلك، فهل تكون هذه الأسباب مرضية محبوبة من هذا الوجه، أي من حيث إفضاؤها إلى هذه المحاب، أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ السؤال واضح؟ قيل في الجواب هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، فهل يكون الله سبحانه وتعالى محبا لها، أي لهذه الأمور لهذه الوسائل التي تقدم ذكرها، من حيث إفضاؤها أو من جهة إفضائها إلى محبوبه، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها أو من حيث إفضاؤها إلى محبوبه إلى ما يحبه الله ويرضاه، وإن كان مبغضها أو مبغضا لها لذاتها، أي إن إبليس مبغوض من حيث هو إبليس، لكن من حيث إنه يفضي خلقه يفضي إلى مرضات الله تعالى كالجهاد مثلا، هل من هذه الناحية وجوده يكون محبوبا إلى الله، أو يكون وجوده مسخوط ومبغوض إلى الله من كل وجه؟ تصور السؤال قبل الجواب. هذا من جهة، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ للعبد الرضا بهذه الشرور من تلك الجهة، أي من حيث إفضاؤها إلى محاب الله تعالى، ومن جهة إفضائها وإيصالها إلى محاب الله تعالى؟ فهذا سؤال له شأن، وشأن عظيم إذا فهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، الشر راجع في فعل الرب سبحانه وتعالى وفي مخلوقاته، الشر الجاري في هذا الكون يرجع إلى العدم لا من حيث الوجود، أعني عدم الخير وأسباب الخير، بأن يمسك الله عنه التوفيق لا يوجد هناك خير والأسباب المفضية إلى الخير، هذا عدم. عندما يمسك الله التوفيق والإمداد والإعداد يوجده فيمسك عنه التوفيق، هنا يقع الشر. إذن الشر هو العدم، وهو من هذه الجهة شر، من هذه الجهة أي من حيث عدم الخير وأسباب الخير، من هذه الجهة فهو شر. وأما من جهة وجوده المحض، وجود الشيطان المحض، وجود الكفار المحض، وجود الأسباب المسقوطة وجودها الوجود المحض، فلا شر فيه، بل هذا الوجود آية من آيات الله ودليل على أن الله قادر على خلق المتضادات المتقابلات. إذن هذا الوجود من حيث الوجود ليس هنا شر، بل الوجود وحده خير ليس فيه شر. مثال أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، جميع النفوس الشريرة بدءا من إبليس وجودها خير من حيث هي موجودة، بصرف النظر عن تصرفاتها وأعمالها وإضلالها وإغوائها. نفس الوجود خير لأنه دلنا على قدرة الله تعالى على خلق المتضادات، ونفس الوجود دليل على وجود الرب، لأن هذا الكون وجوده علامة على وجود الرب تعالى وقدرته الباهرة. من هذه الناحية النفوس الشريرة وجودها خير، افهم نقطة نقطة، وإنما حصل لها الشر. من أين حصل لهذه النفوس الشر؟ بقطع مادة الخير عنها. لما قطع الله عنها مادة الخير ولم يوفقها ولم يسددها، عند ذلك حصل الشر. فإنها خلقت في الأصل متحركة، خلق الله جميع هؤلاء العباد متحركين بإرادتهم وقدرتهم، يفعلون ما يفعلون بقدرتهم وإرادتهم واختيارهم، وإن كانت قدرة مخلوقة لله وإرادة مخلوقة لله واختيارهم مخلوق لله، لكن خلق الإنسان وخلقت كل نفس متحركة. فأعينت عند حركتها وفي أثناء حركتها، فأعينت هذه النفوس بالعلم وإلهام الخير، تحركت به، تحركت بالعلم والإلهام إلى الخير، فصارت وجودها خير وحركتها خير، لأنها تحركت بالخير بإمداد الله تعالى وإلهام الله. وإن تركت بدون علم أو إلهام تحركت بطبعها إلى خلافه، أمسك الله عنه التوفيق، هذا الإنسان المخلوق أو هذا الشخص المخلوق تحرك لأن الله خلق له الحركة والإرادة والقدرة، تحرك بطبعه إلى خلاف الخير أي إلى الشر، وحركتها من حيث هي حركة خير، الحركة من حيث هي بصرف النظر عما يترتب على الحركة من خير أو شر قبل أن يحصل الشر، الحركة من حيث هي حركة خير، وإنما تكون الحركة شرا بالإضافة أي بالنسبة لإمساك الإلهام عنها وتركها بدون توفيق. المراد بالإضافة النسبة، لا من حيث هي حركة، الوجود خير والحركة من حيث هي حركة خير، من أين يأتي الشر؟ إنما تكون تلك الحركة شرا بالإضافة أي بالنسبة لعدم الإلهام وعدم التوفيق. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع الشيء في موضعه لم يكن شرا. اذا كان وجود تلك النفوس خير، وحركتها من حيث هي خير، والهمت ووفقت وامدها الله بالعلم والالهام فوضعت في موضعها صارت خيرا. واذا امسك الله عنها الالهام فتركت على طبعها صارت الحركة شرا. فعلم ان جهة الشر في هذه الحركة نسبية اضافية، النسبية والاضافية بمعنى واحد، نسبية اي بالنسبة لعدم الالهام وعدم العلم وعدم التوفيق، بالاضافة الى عدم التوفيق والالهام من الله. الله تركها هذه النفوس تتحرك بطبعها بدون توفيق منه والهام وتسديد، هنا يقع الشر. والامساك وعدم الالهام عدم، والعدم ليس بشيء، فالله سبحانه وتعالى الخير بيديه والشر ليس اليه، الخير كله بيديه، الخير لا يكون الا وجودي والشر ليس اليه، والشر عدم والعدم ليس بشيء. عدم اي شيء؟ عدم الالهام وعدم التوفيق، من هنا حصل الشر. وهذا الشر عدم محض، والعدم ليس الى الله لانه شر، والشر ليس الى الله، انما بيده الخير والشر ليس اليه. لست ادري انتم معي ام لا. وانما تكون شرا بالاضافه لا من حيث هي حركه. افهموا اولا، وجود هذه النفوس الشريره الوجود المحض خير. ووجه خيريته اولا هذا الوجود علامه وايه من ايات الله. زد على ذلك وجود هذه النفوس الشريره مقابل النفوس الطيبه، خلق هذه الاشياء المتضاده المتقابله دليل على قدرة الله الباهرة. إذن الوجود كله خير، بقيت الحركة. خلق الله سبحانه وتعالى هذه النفوس متحركة بطبعها، معنى متحركة بطبعها لم تكن مجبورة، أعطاها الله الاختيار والقدرة والإرادة. يتحرك كل إنسان بها بطبعه اي باختياره وقدرته وارادته، كلها مخلوقه لله، هو مخلوق وادواته هذه مخلوقه لله. اذن الحركه كذلك من حيث هي حركه خير لانها لم يحصل منها شر. متى تكون الحركه خيرا؟ اذا وفقت واعينت من جهه الرب سبحانه وتعالى بالعلم والالهام سارت الحركة خيرا. وإن أمسك الله عنها الإلهام والخير والتوفيق سارت شرا، والشر هذا عدم لأنه جاء من عدم التوفيق، وعدم التوفيق عدم، وهذا العدم هو الشر. إذن الشر ليس إليه، بمعنى لم يخلق الله شرا محضا أبدا، لم يخلق الله شرا محضا ليس فيه خير بوجه من الوجود، لا يوجد. الخير كله بيديك والشر ليس اليك. الشر الذي ليس الى الله هو هذا العدم، والعدم ليس بشيء. عدم اي شيء؟ عدم التوفيق، عدم الالهام، هنا يقع الشر. حتى في الإنسان، الإنسان وجوده خير وحركته خير، إذا ألهم الله عبده وأعانه وفعل خيرا صار وجوده خير وحركته خير. واذا لم يلهمه وخذله وامسك عنه التوفيق صارت حركته شرا، لانه يفعل الشر في هذه اللحظه. وهذا الشر انما جاء من عدم التوفيق والالهام، اذن هو عدم، وهذا العدم ليس الى الله. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله. فلو وضع الشيء في موضعه لم يكن شرا، اذا وفقت الحركه والهمت ووضعت في موضعها فهي خير، واذا لم توفق ولم تلهم فوضعت في غير موضعها صار الشر. فعلم ان جهه الشر فيه في هذه الحركه نسبيه اضافيه، المعنى واحد، اي بالنسبه لعدم التوفيق وعدم الالهام من الله سبحانه. ولهذا حاولوا الفهم مع التكرار ان شاء الله.
ولهذا كانت العقوبات الموضوعه في محلها خيرا في نفسها، وان كانت شرا بالنسبه الى المحل الذي حلت به لما احدثت فيه من الالم الذي كانت الطبيعه قابله لضده من اللذه مستعده له، فصار ذلك الالم شرا بالنسبه اليها، وهو خير بالنسبه الى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فانه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فان حكمته تابى ذلك. فلا يكون في جناب الحق تعالى ان يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحه في خلقه بوجه ما، هذا من ابين المحال، فانه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس اليه، بل كل ما اليه فخير، والشر انما حصل لعدم هذه الاضافه والنسبه اليه، فلو كان اليه لم يكن شرا. فتامله، فانقطاع نسبته اليه هو الذي صيره شرا.
يقول الشارح رحمه الله تعالى محاولا التوضيح لهذه المساله: ولهذا كانت العقوبات الموضوعه في محلها خيرا في نفسها، قطع اليد وقطع الرقبة وضرب الظهور، وضع هذه العقوبات في محلها في من سرق في من قتل مثلا خير في نفسها، هذه العقوبات خير في نفسها في ذاتها لأنها وضعت في موضعها. وإن كان شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به، بالنسبة للشخص الذي قطعنا يده وضربنا ظهره وقطعنا رأسه، بالنسبة له شر، كيف كان شرا؟ لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة ومستعدة له. الطبيعة تقبل ضد هذا الألم وتتلذذ بضدها بضد هذا الألم ومستعدة لضد هذا الألم، ولكن نزل الألم به وحصول الألم به شر بالنسبة له، لكن العقوبة في حد ذاتها خير أم شر؟ خير، لأنها وضعت في موضعها. فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، بالنسبة إليها، هكذا كلكم عندكم، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها. كلكم هكذا، لكن محل بس كان المفروض إليه، إلى المحل. فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، إلى المحال أو إلى النفوس التي حلت بها تلك العقوبة، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل، أي وضع العقوبات خير بالنسبة إلى الفاعل من حيث وضعه في موضعه، لأن الفاعل وضع العقوبة في موضعها، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، هذا معنى والشر ليس إليه، فإن حكمته تأبى ذلك، لأنه الحكيم، الحكيم لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه ومن جميع الاعتبارات، فلا يكون في جانب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، وإنما أراد وعلم وخلق إبليس لأنه يعلم أن في خلقه خير وشر، وليس خلقه كله شر محض، ولا مصلحة في خلقه بوجه ما، بل في خلقه كما علمنا في عدة مصالح، وهذا من أبين المحال، أي كون الله يخلق شرا محضا ليس فيه خير بوجه من الوجوه، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيده والشر ليس إليه، وعلمنا متى تكون الحركة شرا، بل كل ما إليه فخير من الخلق والإمداد والإعداد والإلهام، هذا الذي إلى الله، هذا كله خير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة إلى الله، لأن الله لما أمسك عنها التوفيق انقطعت الإضافة والنسبة، هنا حصل الشر، ولو كان إليه لم يكن شرا، لو كان إليه خلقه ووفقه وألهمه لم يكن شرا، فتأملوا، فانقطاع نسبته إليه، أي نسبة هذا المخلوق أيا كان، هو الذي صيره شرا، ولو كانت النسبة باقية والإضافة إلى الله باقية ما يكون شرا، متى تبقى الإضافة؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى معينا له وملهما له ومؤيدا له، في هذه الحالة كل شيء خير، وإذا أمسك الله عنه الإمداد والإعداد والعون والتوفيق صار شرا، إذن لا يوجد شر محض أبدا.
فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر.
أعد مرة ثانية، فإن قيل،
فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة،
نعم،
قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد، فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل،
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، لأن الله هو الذي خلقه وهو الذي شاء وجوده، إذا نسبته، نسبة هذا الشيء الذي فيه الشر، لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، من حيث الإيجاد والخلق ومن حيث المشيئة، من حيث أنه وجد بمشيئة الله وبخلق الله ليس بشر. سبق أن قلنا إن الوجود المحض ليس بشر، بل الحركة من حيث هي ليست بشر. قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، وإنما وجوده هو المنسوب إليه، فإنما وجوده وجود هذا الشيء هو المنسوب إلى الله، وهو من هذه الجهة ليس بشر، من الجهة التي ينسب بها إلى الله جهة الإيجاد ليس بشر. وشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، إنما جاءه الشر من عدم إمداد الله إياه بالخير وأسباب الخير. أما من حيث الوجود الذي ينتسب به إلى الله، وجوده ليس بشر، ولكن جاءه الشر من حيث عدم إمداده بالخير وأسبابه، هذا واضح. والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير، والشر ليس إليك، ذلك الشر الذي ليس إليه هو العدم. والعدم ليس بشيء، الذي هو الشيء هو الذي إلى الله، الذي هو شيء ما هو الوجود والإمداد والعون، هذا كله خير. والحركة المخلوقة لله، الحركة وجود الشيء خير والحركة خير. والشر من أين جاء؟ من عدم الإلهام، والعدم ليس بشيء وهو ليس إلى الله، وهذا هو الشر. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة في خلق الله: الإيجاد والعداد والإمداد. هذه الأسباب الثلاثة إذا اجتمعت حصلت، والعداد والإمداد، هذه الأسباب الثلاثة إذا اجتمعت حصل الخير: الإيجاد والعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، إيجاد هذا الشيء المخلوق الموجود إلى الله فهو خير. فإيجاد هذا إيجاد أي شيء خير، وهو هذا الإيجاد إلى الله. وكذلك إعداده وإمداده، إعداد الله لهذا الشيء الذي أوجده وإمداده إياه بتوفيقه خير وهو إلى الله. فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد، أوجده فتركه بدون عداد أو إمداد، حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده أوجده. إن أوجده وأعده وأمده حصل الخير كله، وإن أوجده فتركه لم يمده ولم يعده من هذا العدم، من عدم الإمداد وعدم الإعداد، حصل فيه الشر. وهذا الشر حصل فيه الشر بسبب هذا العدم، عدم الإمداد وعدم الإلهام الذي ليس إلى الفاعل. هذا ليس إلى الفاعل لأنه ليس بإيجاد، وإنما هو إمساك من باب التروك، وإنما إليه ضده، ضده هو الإلهام والعداد والإمداد. فإن قيل هل أمده إذا أوجده؟ إن آدم لا يشبع السؤال. فإن قيل هل أمده إذا أوجده؟ طالما أوجده لماذا لم يمده؟ ولماذا لم يعده ويلهمه؟ قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده معا، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. وهذه الحكمة لا يعلمها العباد، إنما يعلمها رب العباد. فإيجاده الذي إلى الله خير، وشر وقع من عدم إمداده، وعدم الإمداد عدم، والعدم ليس بشيء وليس إلى الله. ولماذا لم يمده؟ لحكمة يعلمها ولا نعلمها. نعم.
فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعطاف عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم، فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه.
فإن قيل هل أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد وتدخل فيما لا علم للعبد فيه. يظن مورد هذا السؤال أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، تسوية في الإمداد والإعداد، تسوية في الأرزاق، تسوية في الهداية، تسوية في كل شيء. يظن بعض الناس أن الخير وأن الحكمة في ذلك، وهذا غلط. هذا يشبه سؤال الشيوعيين. يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، غني وفقير، عالم وجاهل، شقي وسعيد، موفق وغير موفق. وليس في خلق الأرض تفاوت، ليس هذا الذي نعنيه من التفاوت، وهذا ليس هناك تفاوت، ولكن أن التفاوت الذي يقع بين الموجودات بصفة عامة، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت كما قلنا كالسماوات والأرض. والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، كأن وفق هذا وأمسك التوفيق عن ذاك، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. بعد أن شرح وكرر الشرح قال: فإن اعتاص عليك هذا، إن صعب عليك هذا الموضوع وفهم هذه النقطة، ولم تفهمه حق الفهم وراجعت فلم تستطع، سل نفسك تسليا بقول الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أقول: لا تتعب نفسك كثيرا، حاول أن تفهم وإذا ما فهمت اقرأ هذا البيت وامض في طريقك فيما أعتقد. لا نصل إن شاء الله إلى قراءة هذا البيت وقبل البيت جدنا أن نفهم بإذن الله. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، لا تزال الأسئلة متلاحقة، سائل آخر يسأل فيقول كيف يرضى لعبده شيئا كالجهاد وأنواع العبادات ثم لا يعينه عليه، ولو أعانه عليه لفعله لرضي له، لكن لماذا لم يعينه؟ قيل لأن في إعانته عليه على ذلك الخير قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. صحيح هذه طاعة رضيها له، لكن لو أعانه فوفقه فعمل تلك الطاعة قد يترتب على فعل هذه الطاعة فوات محبوب أعظم من حصول تلك الطاعة إلى الله، أحب إلى الله وفيها المصلحة لعباد الله. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه من ذلك العبد يتضمن مفسدة هي أكره إلى الله سبحانه وتعالى من محبته لتلك الطاعة لذلك العبد المعين أو لعباد معينين. وقد أشار تعالى إلى ذلك، انتبه للآية للآيتين معا، في قوله تعالى في شأن المنافقين الذين سبقهم الله من الجهاد ولم يخرجوا وهم مستعدون للخروج، لكن الله سبقهم في غزوة تبوك، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لديهم من السلاح والكراع ما يمكنهم من الخروج والجهاد، ولكن كره الله انبعاثهم ونشاطهم وخروجهم في الجهاد فثبطهم فحبسهم ومنعهم من الخروج حكمة منه سبحانه. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو طاعة، خروجهم وجهادهم طاعة، لكن الله كره خروجهم لهذه الطاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كرهه منهم سبقهم عنه فلم يستطيعوا الخروج. ثم ذكر سبحانه بعد المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لو خرجوا، فقال لو خرجوا، لو خرج المنافقون معكم في ذلك الغزو، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ما زادوكم إلا فسادا وشرا وأنتم لا تعلمون، ولأوضعوا خلالكم سعوا بينكم بالفساد والشر بالنميمة ونقل الأخبار من هؤلاء إلى هؤلاء والإشاعة وتهويل الخبر أنهم ينهزمون وأن أعداءهم أقوى منهم، يبغونكم الفتنة لتغلبوا وتنهزموا، وفيكم سماعون لهم، فيكم أناس من المسلمين يستجيبون لدعاياتهم وتضبيطهم يستجيبون لهم فينقلون منهم إلى المؤمنين، فيتولد من سعي هؤلاء المنافقين وقبول هؤلاء المؤمنين الضعفاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم في الجهاد. فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته أن أقعدهم عن الجهاد ليسلم المسلمون من شرهم. فاجعل هذا المثال أصلا في هذه المسألة وقس عليه قال شارح الطحاوية ابن عبد العز وهو يعدد بعض الحكم التي تظهر من خلق إبليس ومن في معناه من النفوس الشريرة، ذكر منها فيما تقدم أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات، يعني خلق النفوس الطيبة والنفوس الشريرة، ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية وما عطف على ذلك، ومن ذلكم ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه، ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة وما يتبع ذلك. ثم قال ومنها أي من تلكم الحكم حصول العبودية المتنوعة من خلق إبليس التي لولا خلق إبليس لما حصلت هذه العبودية، وهذه العبودية من أحب المحاب إلى الله ومن الأمور التي يحبها رب العالمين، وفيها مصلحة لعباده المؤمنين المجاهدين. ثم قال فإن عبودية الجهاد سواء كان الجهاد بالنفس جهاد النفس أو جهاد العدو أو أي جهاد من أنواع الجهاد، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه وتعالى، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه. لذلك خلق النفوس الشريرة، أي خلق إبليس وخلق الكفار، وشرع لعباده المؤمنين الجهاد في سبيله ليجاهدوا الكفار وليجاهدوا عدوهم الشيطان، ولئلا تتعطل هذه العبودية حكمة منه سبحانه وتعالى خلق الناس على هذا التفاوت بين المؤمنين والكفار، لئلا تتعطل عبودية الجهاد وعبودية الموالاة لله والمعاداة في الله وعبودية الأمر، ولئلا تتعطل عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبودية الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء بأنواع الصبر الثلاث، ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى وعبودية التوبة والاستغفار. كل هذه العبوديات لولا خلق إبليس ومن يشبهون إبليس من الكفار لتعطلت هذه العبوديات كلها، وهي من أحب العبوديات إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم أيضا لئلا تتعطل عبودية الاستعادة بالله واللجوء إليه ليجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذى، هذه عبودية عظيمة، لأن التضرع إلى الله والتذلل له من أهم أو من أعظم أنواع العبادات، لأن أصل العبادة غاية الذل مع غاية الحب. هذا التذلل إلى الله واللجوء إليه عندما يجأر العبد باسمه سبحانه وتعالى وحده، هذه عبودية عظيمة، لولا خلق الله لهذه النفوس الشريرة لتعطلت هذه العبوديات كلها، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. هذا طرف من الحكم التي تحيط بهذه المسألة، والعباد لا يدركون ولا يحيطون بجميع الحكم، ولكن يذكرون ما يدركون. ومما ينبغي أن يعلم أن الإيمان بالله والإيمان بقدرة الله وبحكمة الله لا يتوقف على معرفة الحكمة. إن أدركنا الحكمة في خلق الله وفي أفعاله ازددنا إيمانا على إيمان بهذا الإدراك. وإن لم ندرك آمنا بالجملة بأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق إلا لحكمة، ولا يفعل إلا لحكمة، ولا يشرع إلا لحكمة من أسمائه العليم الحكيم. توقف إيمان المرء على إدراك الحكمة بحيث إنه لا يؤمن بالله وبقدرة الله إلا إذا أدرك الحكمة فيما خلق وفيما فعل وفيما شرع وفيما شرع للعباد إيمان ضعيف، وربما لا يصح، بل يجب أن يسبق الإيمان معرفة الحكم، ومعرفة الحكم مؤكدات للإيمان ومؤيدات للإيمان. لا يتوقف الإيمان على معرفة الحكم، فلتعلم هذه النقطة وهي مهمة. فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ الجواب: فهذا سؤال فاسد فغير وارد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، أي فرض وجود المسبب بدون سبب. الله ربط الأمور بأسبابها، جعل لكل شيء سببا. ومن يأتي يتطفل فيقول لماذا لا يوجد المسببات بدون أسباب، سؤاله فاسد وتدخل منه فيما لا يعلمه ولا يعنيه، بل عليه أن يسلم لله الذي حكمة منه جعل لكل شيء سببا. جعل سبب وجود هذه العبوديات خلق إبليس وخلق هذه النفوس الشريرة. وإذا جاء متطفل فقال لماذا لا تحصل هذه العبوديات كلها بدون هذا السبب، يقال له: هذا سؤال فاسد، كأنك تقول لماذا لا توجد المسببات بدون أسبابها. أما الرب سبحانه وتعالى في خلقه وفي أفعاله ربط المسببات بالأسباب، ذلك كفرض وجود الابن بدون أب، كأن يقول لماذا لا يوجد الابن بدون الآباء، أبناء يوجدون هكذا بدون آباء، وهذا سؤال فاسد. ووجود الحركة بدون المتحرك، حركة توجد دون أن يوجد من يتحرك وما يتحرك. وجود التوبة بدون التائب، كلام لا معنى له ولا يوقف عنده كثير. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، إذا كانت مرادة لله لما تفضي إليه من الحكم المذكورة وغير المذكورة، فهل تكون هذه الأسباب مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ هذه الأسباب المكروهة التي تفضي إلى أسباب، إلى أشياء كثيرة من محاب الله تعالى، هل هذه الأسباب من هذا الوجه، أي من حيث إفضائها أو من حيث إفضاؤها إلى محاب الله تعالى، هل من هذا الوجه هي محبوبة إلى الله أم لا؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، السؤال وارد وجيد ولكنه يرد على وجهين. الوجه الأول،
فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضالها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله: وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، ولهذا كانت العقوبات الموضوعة.
فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، من الحكم التي ذكر بعضها، كأنها من أنها تفضي مثلا إلى العبودية والاستغفار وعبودية الاستعادة وغير ذلك، فهل تكون هذه الأسباب مرضية محبوبة من هذا الوجه، أي من حيث إفضاؤها إلى هذه المحاب، أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ السؤال واضح؟ قيل في الجواب: هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، فهل يكون الله سبحانه وتعالى محبا لها، أي لهذه الأمور، لهذه الوسائل التي تقدم ذكرها، من حيث إفضاؤها أو من جهة إفضائها إلى محبوبه، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها أو من حيث إفضاؤها إلى محبوبه، إلى ما يحبه الله ويرضاه؟ وإن كان مبغضها أو مبغضا لها لذاتها، أي إن إبليس مبغوض من حيث هو إبليس، لكن من حيث إنه يفضي خلقه، يفضي إلى مرضات الله تعالى كالجهاد مثلا، هل من هذه الناحية وجوده يكون محبوبا إلى الله، أو يكون وجوده مسقوط ومبغوض إلى الله من كل وجه؟ تصور السؤال قبل الجواب. هذا من جهة، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ للعبد الرضا بهذه الشرور من تلك الجهة، أي من حيث إفضاؤها إلى محاب الله تعالى، ومن جهة إفضائها وإيصالها إلى محاب الله تعالى؟ فهذا سؤال له شأن، وشأن عظيم إذا فهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، الشر راجع في فعل الرب سبحانه وتعالى وفي مخلوقاته، الشر الجاري في هذا الكون يرجع إلى العدم لا من حيث الوجود، أعني عدم الخير وأسباب الخير، بأن يمسك الله عنه التوفيق لا يوجد هناك خير والأسباب المفضية إلى الخير، هذا عدم. عندما يمسك الله التوفيق والإمداد والإعداد يوجده فيمسك عنه التوفيق، هنا يقع الشر. إذن الشر هو العدم، وهو من هذه الجهة شر، من هذه الجهة أي من حيث عدم الخير وأسباب الخير، من هذه الجهة فهو شر. وأما من جهة وجوده المحض، وجود الشيطان المحض، وجود الكفار المحض، وجود الأسباب المسقوطة وجودها الوجود المحض، فلا شر فيه، بل هذا الوجود آية من آيات الله ودليل على أن الله قادر على خلق المتضادات المتقابلات. إذن هذا الوجود من حيث الوجود ليس هنا شر، بل الوجود وحده خير ليس فيه شر. مثال أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، جميع النفوس الشريرة بدءا من إبليس وجودها خير من حيث هي موجودة، بصرف النظر عن تصرفاتها وأعمالها وإضلالها وإغوائها. نفس الوجود خير لأنه دلنا على قدرة الله تعالى على خلق المتضادات، ونفس الوجود دليل على وجود الرب، لأن هذا الكون وجوده علامة على وجود الرب تعالى وقدرته الباهرة. من هذه الناحية النفوس الشريرة وجودها خير، افهم نقطة نقطة، وإنما حصل لها الشر. من أين حصل لهذه النفوس الشر؟ بقطع مادة الخير عنها. لما قطع الله عنها مادة الخير ولم يوفقها ولم يسددها، عند ذلك حصل الشر، فإنها خلقت في الأصل متحركة. خلق الله جميع هؤلاء العباد متحركين بإرادتهم وقدرتهم، يفعلون ما يفعلون بقدرتهم وإرادتهم واختيارهم، وإن كانت قدرة مخلوقة لله وإرادة مخلوقة لله واختيارهم مخلوق لله، لكن خلق الإنسان وخلقت كل نفس متحركة، فأعينت عند حركتها وفي أثناء حركتها، فأعينت هذه النفوس بالعلم وإلهام الخير، تحركت به، تحركت بالعلم والإلهام إلى الخير، فصارت وجودها خير وحركتها خير، لأنها تحركت بالخير بإمداد الله تعالى وإلهام الله. وإن تركت بدون علم أو إلهام تحركت بطبعها إلى خلاف، أمسك الله عنه التوفيق، هذا الإنسان المخلوق أو هذا الشخص المخلوق تحرك لأن الله خلق له الحركة والإرادة والقدرة، تحرك بطبعه إلى خلاف الخير أي إلى الشر، وحركتها من حيث هي حركة خير، الحركة من حيث هي بصرف النظر عما يترتب على الحركة من خير أو شر قبل أن يحصل الشر، الحركة من حيث هي حركة خير، وإنما تكون الحركة شرا بالإضافة أي بالنسبة لإمساك الإلهام عنها وتركها بدون توفيق. المراد بالإضافة النسبة، لا من حيث هي حركة، الوجود خير والحركة من حيث هي حركة خير، من أين يأتي الشر؟ إنما تكون تلك الحركة شرا بالإضافة أي بالنسبة لعدم الإلهام وعدم التوفيق. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع الشيء في موضعه لم يكن شرا. اذا كان وجود تلك النفوس خير، وحركتها من حيث هي خير، والهمت ووفقت وامدها الله بالعلم والالهام فوضعت في موضعها صارت خيرا. واذا امسك الله عنها الالهام فتركت على طبعها صارت الحركة شرا. فعلم ان جهة الشر فيه اي في هذه الحركة نسبية اضافية. النسبية والاضافية بمعنى واحد، نسبية اي بالنسبة، بالنسبة لعدم الالهام وعدم العلم وعدم التوفيق، بالإضافة إلى عدم التوفيق والإلهام من الله. الله تركها هذه النفوس تتحرك بطبعها بدون توفيق منه وإلهام وتسديد، هنا يقع الشر. والإمساك وعدم الإلهام عدم، والعدم ليس بشيء، فالله سبحانه وتعالى الخير بيديه والشر ليس إليه. الخير كله بيديه، الشر لا الخير لا يكون الا وجودي، والشر ليس اليه، والشر عدم، والعدم ليس بشيء. عدم اي شيء؟ عدم الالهام وعدم التوفيق، من هنا حصل الشر. وهذا الشر عدم محض، والعدم ليس الى الله لانه شر، والشر ليس الى الله، انما بيده الخير والشر ليس إليه. لست أدري أنتم معي أم لا. وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. افهموا أولا، وجود هذه النفوس الشريرة الوجود المحض خير، ووجه خيريته اولا هذا الوجود علامة وآية من آيات الله. زد على ذلك وجود هذه النفوس الشريرة مقابل النفوس الطيبة، خلق هذه الاشياء المتضادة المتقابلة دليل على قدرة الله الباهرة. اذن الوجود كله خير، بقيت الحركة. خلق الله سبحانه وتعالى هذه النفوس متحركة بطبعها، معنى متحركة بطبعها لم تكن مجبورة، أعطاها الله الاختيار والقدرة والإرادة. يتحرك كل إنسان بطبعه أي باختياره وقدرته وإرادته، كلها مخلوقة لله، هو مخلوق وأدواته هذه مخلوقة لله. إذن الحركة كذلك من حيث هي حركة خير لأنها لم يحصل منها شر. متى تكون الحركة خيرا؟ إذا وفقت وأعينت من جهة الرب سبحانه وتعالى بالعلم والإلهام صارت الحركة خيرا. وإن أمسك الله عنها الإلهام والخير والتوفيق صارت شرا، والشر هذا عدم لأنه جاء من عدم التوفيق، وعدم التوفيق عدم، وهذا العدم هو الشر. إذن الشر ليس إليه، بمعنى لم يخلق الله شرا محضا أبدا، لم يخلق الله شرا محضا ليس فيه خير بوجه من الوجود، لا يوجد. الخير كله بيديك والشر ليس إليك. الشر الذي ليس إلى الله هو هذا العدم، والعدم ليس بشيء. عدم أي شيء؟ عدم التوفيق، عدم الإلهام، هنا يقع الشر. حتى في الإنسان، الإنسان وجوده خير وحركته خير، إذا ألهم الله عبده وأعانه وفعل خيرا صار وجوده خير وحركته خير، واذا لم يلهمه وخذله وامسك عنه التوفيق صارت حركته شرا، لانه يفعل الشر في هذه اللحظه. وهذا الشر انما جاء من عدم التوفيق والالهام، اذن هو عدم، وهذا العدم ليس الى الله. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع الشيء في موضعه لم يكن شرا. اذا وفقت الحركة والهمت ووضعت في موضعها فهي خير، واذا لم توفق ولم تلهم فوضعت في غير موضعها صارت شر. فعلم ان جهة الشر فيه في هذه الحركة نسبية اضافية، المعنى واحد، اي بالنسبة لعدم التوفيق وعدم الالهام من الله سبحانه. ولهذا حاولوا الفهم مع التكرار ان شاء الله.
ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وان كانت شرا بالنسبة الى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يكون في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا. فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا.
يقول الشارح رحمه الله تعالى محاولا التوضيح لهذه المسألة: ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، قطع اليد وقطع الرقبة وضرب الظهور، وضع هذه العقوبات في محلها في من سرق في من قتل مثلا خير في نفسها، هذه العقوبات خير في نفسها في ذاتها لأنها وضعت في موضعها. وإن كان شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به، بالنسبة للشخص الذي قطعنا يده وضربنا ظهره وقطعنا رأسه، بالنسبة له شر، كيف كان شرا؟ لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة ومستعدة له. الطبيعة تقبل ضد هذا الألم وتتلذذ بضدها بضد هذا الألم ومستعدة لضد هذا الألم، ولكن نزل الألم به وحصول الألم به شر بالنسبة له، لكن العقوبة في حد ذاتها خير أم شر؟ خير، لأنها وضعت في موضعها. فصار ذلك الألم، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، بالنسبة إليها، هكذا كلكم عندكم، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها. كلكم هكذا، لكن محل بس كان المفروض إليه إلى المحل. فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها إلى المحل أو إلى النفوس التي حلت بها تلك العقوبة، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل، أي وضع العقوبات خير بالنسبة إلى الفاعل من حيث وضعه في موضعه، لأن الفاعل وضع العقوبة في موضعها، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، هذا معنى والشر ليس إليه، فإن حكمته تأبى ذلك، لأنه الحكيم، الحكيم لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه ومن جميع الاعتبارات، فلا يكون في جانب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، وإنما أراد وعلم وخلق إبليس لأنه يعلم أن في خلقه خير وشر، وليس خلقه كله شر محض، ولا مصلحة في خلقه بوجه ما، بل في خلقه كما علمنا في عدة مصالح، وهذا من أبين المحال، أي كون الله يخلق شرا محضا ليس فيه خير بوجه من الوجوه، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيده والشر ليس إليه، وعلمنا متى تكون الحركة شرا، بل كل ما إليه فخير من الخلق والإمداد والإعداد والإلهام، هذا الذي إلى الله، هذا كله خير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة إلى الله، لأن الله لما أمسك عنها التوفيق انقطعت الإضافة والنسبة، هنا حصل الشر، ولو كان إليه لم يكن شرا، لو كان إليه خلقه ووفقه وألهمه لم يكن شرا، فتأملوا، فانقطاع نسبته إليه، أي نسبة هذا المخلوق أيا كان، هو الذي سيره شرا، ولو كانت النسبة باقية والإضافة إلى الله باقية ما يكون شرا، متى تبقى الإضافة؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى معينا له وملهما له ومؤيدا له، في هذه الحالة كل شيء خير، وإذا أمسك الله عنه الإمداد والإعداد والعون والتوفيق صار شرا، إذن لا يوجد شر محض أبدا.
فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة،
قيل
قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر.
أعد مرة ثانية، فإن قيل،
فإن قيل لما تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة،
نعم،
قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل،
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، لأن الله هو الذي خلقه وهو الذي شاء وجوده، إذا نسبته، نسبة هذا الشيء الذي فيه الشر، لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، من حيث الإيجاد والخلق ومن حيث المشيئة، من حيث أنه وجد بمشيئة الله وبخلق الله ليس بشر. سبق أن قلنا إن الوجود المحض ليس بشر، بل الحركة من حيث هي ليست بشر. قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، وإنما وجوده هو المنسوب إليه، فإنما وجوده وجود هذا الشيء هو المنسوب إلى الله، وهو من هذه الجهة ليس بشر. من الجهة التي ينسب بها إلى الله جهة الإيجاد ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، إنما جاءه الشر من عدم إمداد الله إياه بالخير وأسباب الخير. أما من حيث الوجود الذي ينتسب به إلى الله وجوده ليس بشر، ولكن جاءه الشر من حيث عدم إمداده بالخير وأسبابه، هذا واضح. والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير، والشر ليس إليك، ذلك الشر الذي ليس إليه هو العدم. والعدم ليس بشيء، الذي هو الشيء هو الذي إلى الله، الذي هو شيء ما هو الوجود والإمداد والعون، هذا كله خير. والحركة المخلوقة لله، الحركة وجود الشيء خير والحركة خير. والشر من أين جاء؟ من عدم الإلهام، والعدم ليس بشيء وهو ليس إلى الله، وهذا هو الشر. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة في خلق الله: الإيجاد والعداد والإمداد. هذه الأسباب الثلاثة إذا اجتمعت حصلت، والعداد والإمداد، هذه الأسباب الثلاثة إذا اجتمعت حصل الخير: الإيجاد والعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، إيجاد هذا الشيء المخلوق الموجود إلى الله فهو خير. فإيجاد هذا إيجاد أي شيء خير، وهو هذا الإيجاد إلى الله. وكذلك إعداده وإمداده، إعداد الله لهذا الشيء الذي أوجده وإمداده إياه بتوفيقه خير وهو إلى الله. فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد، أوجده فتركه بدون إعداد أو إمداد، حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. أوجده، إن أوجده وأعده وأمده حصل الخير كله، وإن أوجده فتركه لم يمده ولم يعده من هذا العدم، من عدم الإمداد وعدم الإعداد، حصل فيه الشر. وهذا الشر حصل فيه الشر بسبب هذا العدم، عدم الإمداد وعدم الإلهام الذي ليس إلى الفاعل. هذا ليس إلى الفاعل لأنه ليس بإيجاد، وإنما هو إمساك من باب التروك، وإنما إليه ضده، ضده هو الإلهام والعداد والإمداد. فإن قيل هل أمده إذا أوجده؟ إن آدم لا يشبع السؤال. فإن قيل هل أمده إذا أوجده؟ طالما أوجده لماذا لم يمده؟ ولماذا لم يعده ويلهمه؟ قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده معا، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. وهذه الحكمة لا يعلمها العباد، إنما يعلمها رب العباد. فإيجاده الذي إلى الله خير، وشر وقع من عدم إمداد، وعدم الإمداد عدم، والعدم ليس بشيء وليس إلى الله. ولماذا لم يمده؟ لحكمة يعلمها ولا نعلمها. نعم.
فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعطاف عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم، فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه، فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه.
فيقيل هل أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد وتدخل فيما لا علم للعبد فيه. يظن مورد هذا السؤال أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، تسوية في الإمداد والإعداد، تسوية في الأرزاق، تسوية في الهداية، تسوية في كل شيء. يظن بعض الناس أن الخير وأن الحكمة في ذلك، وهذا غلط، هذا يشبه سؤال الشيوعيين. يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، غني وفقير، عالم وجاهل، شقي وسعيد، موفق وغير موفق. وليس في خلق الأرض تفاوت، ليس هذا الذي نعنيه من التفاوت، وهذا ليس هناك تفاوت، ولكن أن التفاوت الذي يقع بين الموجودات بصفة عامة، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، كما قلنا كالسماوات والأرض. والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، كأن وفق هذا وأمسك التوفيق عن ذاك، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. بعد أن شرح وكرر الشرح قال: فإن اعتاص عليك هذا، إن صعب عليك هذا الموضوع وفهم هذه النقطة، ولم تفهمه حق الفهم وراجعت فلم تستطع، سل نفسك تسليا بقول الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أقول: لا تتعب نفسك كثيرا، حاول أن تفهم وإذا ما فهمت اقرأ هذا البيت وامض في طريقك. فيما أعتقد لا نصل إن شاء الله إلى قراءة هذا البيت، وقبل البيت شدنا أن نفهم بإذن الله. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، لا تزال الأسئلة متلاحقة، سائل آخر يسأل فيقول كيف يرضى لعبده شيئا، كالجهاد وأنواع العبادات، ثم لا يعينه عليه، ولو أعانه عليه لفعله لرضي له، لكن لماذا لم يعينه؟ قيل لأن في إعانته عليه على ذلك الخير قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. صحيح هذه طاعة رضيها له، لكن لو أعانه فوفقه فعمل تلك الطاعة قد يترتب على فعل هذه الطاعة فوات محبوب أعظم من حصول تلك الطاعة إلى الله، أحب إلى الله، وفيها المصلحة لعباد الله. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه من ذلك العبد يتضمن مفسدة هي أكره إلى الله سبحانه وتعالى من محبته لتلك الطاعة لذلك العبد المعين أو لعباد معينين. وقد أشار تعالى إلى ذلك، انتبه للآية، للآيتين معا، في قوله تعالى في شأن المنافقين الذين سبقهم الله من الجهاد ولم يخرجوا وهم مستعدون للخروج، لكن الله سبقهم في غزوة تبوك، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لديهم من السلاح والكراع ما يمكنهم من الخروج والجهاد، ولكن كره الله انبعاثهم ونشاطهم وخروجهم في الجهاد فثبطهم فحبسهم ومنعهم من الخروج حكمة منه سبحانه. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو طاعة، خروجهم وجهادهم طاعة، لكن الله كره خروجهم لهذه الطاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كرهه منهم سبقهم عنه فلم يستطيعوا الخروج. ثم ذكر سبحانه بعد المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لو خرجوا، فقال لو خرجوا، لو خرج المنافقون معكم في ذلك الغزو، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ما زادوكم إلا فسادا وشرا وأنتم لا تعلمون، ولأوضعوا خلالكم سعوا بينكم بالفساد والشر بالنميمة ونقل الأخبار من هؤلاء إلى هؤلاء والإشاعة وتهويل الخبر أنهم ينهزمون وأن أعداءهم أقوى منهم، يبغونكم الفتنة لتغلبوا وتنهزموا، وفيكم سماعون لهم، فيكم أناس من المسلمين يستجيبون لدعاياتهم وتثبيتهم فينقلون، يستجيبون لهم فينقلون منهم إلى المؤمنين، فيتولد من سعي هؤلاء المنافقين وقبول هؤلاء المؤمنين الضعفاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم في الجهاد. فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته أن أقعدهم عنه عن الجهاد ليسلم المسلمون من شرهم. فاجعل هذا المثال أصلا في هذه المسألة وقس عليه.